بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ذكره البخاري، وقد روي من حديث أم سلمة مرفوعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الخبر قد علقه البخاري في كتابه الصحيح، وجاء موصولا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى من طرق متعددة، من حديث أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا، رواه جمع عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود موقوفا، وجاء معناه من حديث أم سلمة عليه رضوان الله تعالى، قد رواه الإمام أحمد وكذلك ابن حبان والبيهقي وغيرهم من حديث حسان عن أم سلمة عليه رضوان الله تعالى أن ابنا لها، أو أن امرأة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذت لابن لها نبيذا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والمراد من هذا أن السكر وهو الخمر، وكذلك أيضا النبيذ المستغلق وهو أوائل الخمر، لم يكن شفاء. وتقدم الإشارة إلى هذه المسألة وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا، وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم بيّنوا هذا الأمر، بل منهم من قال بالمنع في استخدام ما حرمه الله جل وعلا من جهة الشرب حتى ولو كان ذلك بالدلك، وجاء هذا عن غير واحد من السلف من فقهاء الكوفة وغيرهم، بل روي هذا عن بعض أهل الفقه من أهل المدينة، والذي عليه جماهير الفقهاء من أهل الكوفة المنع، كما رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون شرب الخمر وكذلك الدلك بها. وروي هذا عن سفيان الثوري كما رواه عبد الرزاق أيضا في كتابه المصنف. وتقدم الكلام في ذكر الخلاف في استعمال الخمر بالنسبة للشفاء، وذكرنا اتفاق الأئمة الأربعة على المنع إذا كان ذلك على وجه يستعمل بالشرب، وأما ما كان على غير الشرب كالدلك ونحو ذلك، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، ورجحنا الجواز إذا كان ذلك على سبيل الاستشفاء. والعلماء يفرقون بين الشفاء، أو ما يفرقون بين الاستشفاء ويفرقون بين الضرورة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون الشفاء في الأمر المحرم، ولكن الضرورة هل هي نوع من الاستشفاء أم لا؟ معنى الضرورة: الإنسان حينما يضطر لأكل الميتة لشدة جوعه، هل أكله للميتة هنا استشفاء أم لا؟ ليس استشفاء، وإنما هو ضرورة. إذن فثمة فرق بين الضرورة وبين الاستشفاء. ما كان من أمور الضرورة فالأمر فيه أهون، كحال الإنسان على سبيل المثال يحتاج إلى أكل الميتة، كأن يكون مثلا في فلات قطع به السبيل واشتد به الجوع وخشي على نفسه الهلاك، هل يأكل الميتة أم لا؟ يأكلها بنص القرآن وظواهر الأدلة من السنة، هو الذي عليه إجماع السلف أيضا. وأما بالنسبة للخمر، إذا وجدها الإنسان عنده وغص في أكل ونحو ذلك، هل له أن يشرب الخمر؟ قال بعض العلماء أنه يجوز له ذلك بقطرات، أو كحال الإنسان مثلا يشد به العطش في موضع لا يجد فيه شراب إلا السكر، فهل له أن يشرب من ذلك أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك على سبيل التقطير بقدر الحاجة ما يذهب الرمق، روي هذا عن أبي حنيفة عليه رحمة الله، وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى المنع باعتبار أنها لا تزيده إلا عطشا، وهذا من التعليل من بعض الفقهاء كالإمام مالك عليه رحمة الله، قالوا أنها لا تروي الإنسان بل تزيده عطشا. هل يقال بذلك أنها لو سدت رمق الإنسان أنها على تعليله هذا يقال بجوازه؟ يحتمل ذلك، ولكن سائر الفقهاء من أصحابه يقولون بالمنع على الاضطراد. عليه نعلم أنه فرق بين الضرورة وبين التطبب. التطبب قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الأمر المحرم على ما تقدم الكلام عليه، كمسألة الخمر كمسألة الميتة ونحو ذلك. فهل لأحد مثلا أن يتناول الميتة باعتبار أنها ذكرت له شفاء من مرض كذا وكذا؟ يقال بالمنع، ولكن الضرورة باب آخر رخص فيه الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الشفاء لا يكون بالحرام، ولكن الضرورة يدفعها المحرم كحال الميتة ونحوها. نعم.
صلى الله عليك. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري.
في هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عباس ويرويه سالم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاث يعني أتمه وأكمله، وليس المراد بذلك نفي الشفاء في غيره، وإنما أراد أفضل أنواع الشفاء. وهل هو على الإطلاق أو ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصواب في ذلك أنه على الإطلاق، سواء كان مما عرف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام مرده في ذلك ليس إلى الخبرة والتجربة، وإنما مرده إلى الشرع، والشرع في ذلك عام، يستوي فيه ما كان في زمنه وما كان بعد زمنه. والشفاء هنا جاء عام، فلما كان عاما دل على أن المشفي منه يعني الأدواء عامة، يعني على سائر أنواعها، سواء كان ما ظهر من الأدواء والأمراض في الإنسان أو ما كان معلوما ظاهرا بينا، يعني أن الشفاء شامل لذلك كله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الثلاثة باعتبار ما جاء في كلام الله جل وعلا من ذكر بعضها، كشربة العسل، وأما ما جاء في كي النار وشرطة المحجم فمردها إلى الأثر يعني السنة، ومردها أيضا إلى ما عرفه العرب، فهي إذن معروفة بتجربة، وكذلك أيضا بالوحي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعموم قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقديم شرطة المحجم، وجاء في بعض الروايات تقديم شربة العسل، التقديم في ذلك أو التأخير ليس مقصودا بذاته، وإنما يقال هذا على سبيل العموم، إلا أن بعض العلماء جعل الشفاء من العسل أفضل أنواع الشفاء الوارد في السنة وفي غيرها، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة كابن القيم عليه رحمة الله، قال: وذلك أن الله جل وعلا ممتن على أمة الإسلام بشيء من أنواع الأدوية مثل العسل. وما جاء في شرطة المحجم إشارة إلى الحجامة، وهي سنة قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وغيره، وكذلك فعلها أزواجه وأصحابه، وهي يفعلها الإنسان من غير داء، ويفعلها الإنسان كذلك أيضا بعد نزول الداء فيه. واستعمال الناس للأدوية على نوعين: تحصنا قبل نزول الداء في الإنسان، وتحسبا لوروده فيدفع بذلك، وهذا ما يستعمله بعض أهل الطب ما يسمى بالمناعة ونحو ذلك، كما يطرأ عند كثير من الناس باستعمال ما يسمى بالتطعيمات ونحو هذا للكبار والصغار، وهو نوع من أنواع الأدوية قبل نزول البلاء، وما كان بعد نزول البلاء كذلك أيضا، هذه داخلة في سائر الأنواع، داخلة في نزول البلاء يعني بعد نزوله فيدفع الله جل وعلا بها ذلك، كذلك أيضا قبل نزول البلاء على الإنسان، فيحتجم الإنسان وكذلك يشرب العسل ويكتوي، لا حرج في ذلك، ويأتي التفصيل في هذه المسألة بإذن الله. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر شرطة المحجم هل هي على سبيل العموم من غير تحديد، فالإنسان يحتجم من أي موضع كان. يقال مرد ذلك إلى أهل الطب والخبرة والمعرفة، وهذا النص عام، كحال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الكي، وكذلك شربة العسل فإنها عامة. هل تشرب على سبيل الانفراد أم تشرب ممزوجة بماء أو ممزوجة بلبن أو نحو ذلك؟ يقال مرد هذا إلى أهل الخبرة والمعرفة، والبركة إنما هي حالة بهذا النوع، وتحديد مكانه بحسب الأمراض، كذلك أيضا بحسب أهل الخبرة. وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر شربة العسل فيه إشارة إلى أن العسل يشرب ولا يظهر شربه إلا إذا مزج بماء أو مزج بلبن أو مزج بمشروب كعصير ونحو ذلك. هل يقال هذا ظاهر؟ حمله بعض الفقهاء على هذا المعنى، وقالوا أن العسل لا يشرب إلا إذا كان ممزوجا بسائل، وأما إذا كان ليس ممزوج بسائل فإنه يؤكل. ويقال أن مرد ذلك بحسب أيضا معرفة أهل الخبرة. والعسل حتى وإن شرب بالماء أو شرب مع اللبن أو شرب على سبيل الانفراد مادته موجودة، إلا إذا كانت المادة التي وجدت فيه تنافي أو تدفع الاستفادة منه، وهذا يرجع فيه إلى أهل المعرفة. كذلك أيضا يرجع فيه إلى المعرفة معرفة أنواع الخمر، إلا أن العرب تتفق على أن أفضل أنواع العسل هو العسل الربيعي، ثم بعد ذلك الخريفي، وأقل أنواعه حظا هو الشتوي الذي يستخرج في حال الشتاء، وتستخرجه النحل، وهو منة من الله عز وجل وفضل على عباده، يستخرج من الزهور والورود، كذلك أيضا من بعض الثمار، وكذلك ربما يستخرج من الأغصان والأوراق، وهذا يختلف بحسب يجتمع فيه لوازم بحسب الزمن وبحسب نوع كذلك نوع الشجر وبحسب ما يستخرج منه من ذات الشجر، فإنه يتباين أيضا جهة زمنا وكذلك أيضا شجرا وكذلك من ذات الشجر في الواحد يختلف مأخذا. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكي، جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين كما في الصحيح في ذكر السبعين الذين يظلهم الله في ظله الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أوصافهم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسباب الشفاء الكي، ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الكي أمور، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا قد ذكره عنه بعض الأئمة كابن جرير الطبري في كتابه آداب النفوس، وكذلك أيضا حمل بعض العلماء ما جاء في الصحيح في ضرب النبي صلى الله عليه وسلم حينما شج وحينما أحرقت له فاطمة عليها رضوان الله تعالى له حصيرا ثم حشت به جرحه، وقال هذا نوع من أنواع الكي، وهو في الصحيح. وبعض العلماء ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، كابن القيم عليه رحمة الله قال: وما جاء في الصحيح من أن فاطمة عليها رضوان الله تعالى قد حشت جرح النبي صلى الله عليه وسلم من الحصير المحروق، أن هذا ليس من الكي. ومن العلماء من يحمله على الكي، أما أن يكون ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اكتوى على هذا اللفظ فإنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على خلاف من في هذه الواقعة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على الكي، وجاء هذا في حديث أبي بن كعب، وجاء أيضا عن جابر بن عبد الله من حديث أبي الزبير، ويرويه عنه الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يكتوي، وكذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الكي، كما في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: وأنهى أمتي عن الكي. وجاء في ذلك أيضا، وهو النوع الرابع من النصوص الواردة في هذا، عدم الترغيب فيه، يعني التزهيد من غير نهي. ويقال أن التفصيل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصوص ظاهرها جاء الجواز، ولكن الكي بين فاضل ومفضول، وأنه يختلف مع مقترن معه في هذا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر في هذا الخبر شرطة المحجم، وذكر شربة العسل وكية النار، الأصل في ذلك أنها تتساوى لدلالة الاقتران. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى الكي من ذلك أنه ينهى عنه. والشفاء الذي خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالكي لا يناسب معه التحريم، فلو كان على سبيل التحريم لما ناسب أن يكون شفاء ويقرن مع ذلك، إلا أنه دونها مرتبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا القيد على سبيل التمييز بينه وبين النوعين. ويدخل في أنواع الكي الحديث بالصعق الكهربائي ونحو ذلك، أو ما يسمى بالليزر ونحو هذا، فإنه يدخل في أنواع الكي وأحكامه. هو جائز باتفاق السلف، ولا أعلم من نهى عنه من السلف نهي تحريم، وإنما الوارد في ذلك هو على سبيل الكراهة. ومن روي عنه أو ما بعض من روي عنه من السلف أنه نهى عن ذلك، جاء عنه أنه استعمله، فقد جاء عند ابن أبي شيبة وغيره من حديث قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أقسم عليه مرتين لا يكتوين، يعني وذلك من مرض نزل بجرير، مع أنه جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه نهى عن الكي، كما جاء من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يستأذنه في كي ابنه فقال: لا تكيه بالنار. وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث جرير أيضا أنه أقسم عليه في ذلك. وجاء عن جماعة من السلف أنهم اكتووا، جاء هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه اكتوى من اللقوى وكوى ابنه كذلك، وهي والمراد باللقوى هي ما يسمى عند المتأخرين بأبي الوجه أو الوجه، فيما يلان الوجه في حال شد عصب الإنسان أو مروره بلفحة برد ونحو هذا. جاء عن بعض السلف أنهم اكتووا منه كعبد الله بن عمر وغيره. وجاء أيضا عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث حماد عن ثابت عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنه كواه أبو طلحة واكتوى، يعني أبا طلحة عليه رضوان الله تعالى اكتوى كذلك. وروي الكي عن جماعة من السلف أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بن كعب وعمران بن حسين، وكذلك جاء عن جماعة من التابعين كالحسن البصري وغيرهم. وظواهر النصوص تدل على إباحة ذلك، وأن المسألة هي مسألة فاضل المفضول، حتى لا يحرم الإنسان أن يكون من 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب والعذاب، كذلك أيضا حتى لا يتعلق قلبه بهذا الشيء فينتفى من التوكل. والعلة في هذا ربما يكون أن الإنسان في الأغلب في تعلقه بالكي أنه يتعلق بالكاوي، بخلاف شربة العسل فالإنسان يشربها على سبيل الاستقلال. كذلك أيضا بالنسبة للحجامة، الإنسان يحجم عند أي أحد لا يفرق بين هذا وهذا، بخلاف تعلق الإنسان بالراقي وتعلق الإنسان بالكاوي. فهذان النوعان وهما الكي والرقية في الأغلب أن الإنسان يتعلق بالفاعل، ولما كان كذلك جعل الشارع لهذين النوعين مزية دون شربة العسل وكذلك الحجامة، مع كون الحجامة يفعلها الإنسان عند غيره، لكن في الأغلب والسائد عند الناس أنهم لا يتعلقون بالحجام من جهة حذقه وكذلك درايته أو تطببه ومعرفة ونحو ذلك، وإنما يحجم تارة عند هذا وعند هذا ونحو ذلك. كذلك أيضا فإن الحجامين لا يعرفون بالطب بخلاف من يعرف بالكي، فإنه يوصف بالطب والمعرفة. كذلك بالنسبة لطلب الرقية من الإنسان، فإنه إذا تعلق قلبه بهذا الشيء فإنه يتعلق في الأغلب عند بذات الراقي، فينقص قدر الرقية لديه ويقوى تعلقه بالراوي. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر وجعله مرتبة دون شربة العسل وكذلك أيضا الحجامة. وهل يقال أنه إذا انتفى من قلب الإنسان هذا الأمر ولم يعلق قلبه بذلك، هل يقال أن الإنسان لا ينتزع منه التوكل؟ يقال يحتمل هذا، إلا أن النص جاء على سبيل الإطلاق. وينبغي الإنسان حتى إذا وردت إليه الحاجة بالكي ونحو ذلك ألا يعلق قلبه بالكاوي. وكذلك أيضا بالنسبة الإنسان في أبواب الرقية، ويأتي الكلام على شيء من هذا بإذن الله. نعم.
وعن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، رواه مسلم.
في هذا الحديث في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب طبيبا فيه جواز التطبب وكذلك إعانة الغير بالطبيب وكذلك الإشارة عليه بمعرفة أهل الطب والخبرة في ذلك، كذلك أيضا فيه الإحسان إلى أهل الصحبة والرفقة بتتبع حالهم ومعرفتهم والسؤال عنهم ببعث دواء أو بعث طبيب. وفيه أيضا إشارة إلى ما تقدم الإشارة إليه في مسألة التداوي وحكم ذلك، وأن ذلك على الإباحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه طبيبا، وهذا الفعل الذي فعل في أبي عليه رضوان الله تعالى، هل هو من الحجامة أم هو من الفصد؟ وفرق بين الحجامة والفصد. الفصد هو أن يقطع العرق النابض الذي يجري منه الدم، وأما بالنسبة للحجامة فهي لا تكون على العروق، وإنما تكون في موضع ليس فيه عرق فيخرج الدم الذي يوجد في الشرايين، بخلاف الفصد فإنه يخرج الدم الذي يوجد في العروق. ولكل من هذين النوعين أهل اختصاص ومعرفة، فمن عرف في الفصد في الأغلب أنه لا يحسن أو لا يكون من أهل الحذق في الحجامة، كذلك من كان من أهل المعرفة في الحجامة لا يكون من أهل المعرفة في هذا، وذلك لدقة هذه المسالك ومعرفة أحوالها. وفيه أيضا ما جاء في حال أبي عليه رضوان الله تعالى من قبوله لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذعانه له من غير سؤال، وذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لمشورته ورأيه. نعم.
أحسن الله إليك. وعن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم 17 و19 و21 كان شفاء من كل داء، رواه أبو داود عن أبي توبة الربيع بن نافع عنه. وقد روى مسلم لسعيد ووثقه ابن معين وتكلم فيه ابن حبان، وقال ابن عدي: يهم في الشيء بعد الشيء. وقد سئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس ذا بشيء.
هذا الحديث لا يصح وهو منكر، قد تفرد به سعيد بن عبد الرحمن عن سهيل، ولا يحتمل منه هذا. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد أيام معلومة للحجامة، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار ربما يدل لبعضها أصل ويتوافق ما عليه أهل الطب. فعامة أهل الطب يقولون أن الحجامة في نصف الشهر الآخر هي أفضل من الحجامة قبل ذلك، كذلك أيضا يجعلون الحجامة في الربع الثالث من الشهر أفضل من الحجامة في الربع الرابع من الشهر. وهذا ما يوافق كثيرا من النصوص وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الحجامة في بعض الأيام، كما جاء في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة في يوم الخميس، ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة يوم السبت والأحد، فهذا مما لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء النهي عن الحجامة أيضا في يوم الأربعاء، وجاء في ذلك جملة من الأحاديث، جاء من حديث عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي سعيد، وجاء من حديث المغيرة، وجاء من مرسلي الزهري رواه معمر عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. والعلة فيما يذكره أهل الطب والمعرفة وما جاء في ظواهر الأدلة في هذا أن حركة الدم في الإنسان تتباين بحسب منازل القمر، يعني بحسب جاذبية القمر وقوتها، فإن الدورة الدموية في الإنسان تختلف قوة وضعفا، فيتحين في بعض الأوقات قوة وفوران الدم بخلاف بعض الأيام التي يكون فيها نوع ركود ونحو ذلك. وأما ما جاء في النهي في بعض الأيام كالنهي عن اليوم السبت والأحد ونحو هذا، فلا تظهر علته فيما أعلم، ولا أعلم أحد من أهل الطب أشار إلى شيء من هذا الأمر، وإنما ما يتعلق في مسألة الشهر بعد منتصفه في ربعه الثالث، وكذلك ما يتكلمون عليه في ربعه الثاني، وتفضيل بعض الأيام في تفضيل بعض التواريخ من الشهر على بعضها، هذا له بعض الإشارات الطبية، أما بعض الأيام فهذا شبيه بالمنكر. كذلك أيضا لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيه بعض الأحاديث حسنها بعضهم وليست بحسنة. نعم.
أحسن الله إليك. وعن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه.
هذا الحديث لا بأس بإسناده، ويرويه عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل. والمراد من ذلك من طلب الرقية ومن طلب الكي، وهذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الكي وذكر الرقية على سبيل الخصوص. تقدم التعليل في هذا، ولم يشر إلى طلب مثلا العسل أو طلب الحجامة أو الفصد ونحو ذلك، باعتبار أن الأغلب في الكي وكذلك الرقية أن يتعلق في الكاوي وكذلك أيضا الراقي، ولهذا أشار إلى نوع من هذا السلف عليهم رحمة الله تعالى، كما جاء عن سعد بن وقاص أنه طلبه أحد أن يرقيه فقال: أجعلتني نبيا، ارقي نفسك. وهذا نوع من أنواع التربية حتى يتعلق الإنسان بالتوكل على الله جل وعلا. وتقدم الإشارة إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر التوكل والرقية في حديث عمران بن حسين في 70,000 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، في 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. وذكر الرقية والكي هي متضمنة لهذا، إلا أن هذا الحديث أظهر في التعليل، بمعنى أن ما جاء في حديث عمران بن حسين عليه رضوان الله تعالى في ذكر فضل هؤلاء 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لم يذكر التعليل من ذكر هذه الأوصاف. هنا ذكر التوكل، وفيه إشارة إلى أهمية التوكل على الله جل وعلا، والتوكل محله القلب، والذي يؤثر على أبواب التوكل هي أفعال الإنسان وأقواله، فإذا تعلق الإنسان بشيء بأفعاله وأقواله بنوع من الأنواع تأثر القلب في هذا الأمر. لهذا ينبغي الإنسان أن يحجم عن بعض المباحات حتى يسلم له قلبه، كما في مسألة الرقية، فإن الإنسان إذا استرقى وطلب من غيره علق قلبه بالراقي، كذلك أيضا بالكاوي، فإنه ينبغي الإنسان أن يرقي نفسه. وإذا عرض غيره عليه أن يرقيه لم يدخل في هذا الأمر، باعتبار أن القلب لم يتشوف إلى هذا الشيء، وإنما جاءه من غير سؤال. وهذا له صور كثيرة، كمسألة سؤال المال وإتيانه من غير طلب، فإن الإنسان إذا أتاه المال من غير طلب كهدية ونحو ذلك فإن هذا أهون من أن يأتيه بعد سؤال، لأن الإنسان علق قلبه به فتشوف إلى نوع من أنواع الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر للتوكل قد يتعلق الإنسان قلبه بنوع من أنواع الأمور المباحة بغير هذه الأصناف، وإنما ذكرت هذه الأشياء لأنها من أظهر الأسباب التي يعتني بها الناس طلبا للشفاء لشفاء البدن. ولا حرج على الإنسان أن يرقيه غيره من غير طلب، ولا حرج على الإنسان أن يرقيه غيره بطلب، ولكن من أراد سلامة القلب من باب في باب التوكل فلا يطلب الرقية. وإذا انصرف الإنسان بطلب الرقية لعجزه عن رقية نفسه، كان يكون الإنسان مثلا لا يستطيع أن يحرك أطرافه ونحو ذلك، يقال أن هذا الأمر لا حرج فيه ولا يدخل في هذا الأمر. وثمة مسألة يتكلم فيها بعض العامة، وهي أن الإنسان إذا وقع في شيء من ذلك فطلب الرقية من غيره أو طلب الكي من غيره ثم امتنع من ذلك، هل يحتمل أو يرجى له دخوله في السبعين أم أنه بمجرد ملابسته لهذا الأمر انتهى الأمر؟ الذي يظهر والله أعلم لظاهر الدليل أن الإنسان إذا طلب الرقية أو طلب الكي ثم امتنع عن ذلك تعلقا بالله جل وعلا وتوكلا أنه يرجى له الدخول في السبعين. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث مطرف عن عمران بن حصين عليه رضوان الله تعالى أنه كانت الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى لم تسلم عليه، فلما تركه عادت إليه، مما يدل على أن الإنسان في فعله وعودته يرجع إلى ما كان عليه من جهة قوة القلب. وهذا كما أنه في مسألة الكي كذلك أيضا في مسألة طلب الرقية. وكثير من الناس يعلق هذا الأمر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرقية والكي على سبيل التخصيص، وينفي تعلق القلب ونقصان التوكل فيما عداها، وهذا نوع من أنواع القصور، فقد يضعف التوكل فيما عداها ولو بطلب شيء من الدنيا. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين لغلبة حال الناس إليها بالانصراف بانصراف القلب إليها، وهذا أمر ملموس. ولكن إذا تعلق قلب الإنسان بطبيب بطلب الشفاء وانصرف قلبه إليه توكلا يدخل في هذا الباب، ولو وجد من يتعلق قلبه بحجام فإنه يدخل في هذا الباب ونحو ذلك، أو بصانع أدوية، أو مثلا بمن يمارس نوعا من أنواع الطب على سبيل المثال من العلاج الطبيعي، أو مثلا ببعض الأمور النفسية والأبخرة والاستنشاق ونحو ذلك وعلق قلبه بهذا، فإنه ينتفى منه التوكل المقصود في هذا الخبر. وتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لإنقاص التوكل في أمر الكي يدل على أن الإنسان قد يكتوي في أحوال نادرة ولا ينقص توكله، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا طلب الكي وما ذكر الكي في نفسه، ذكر طلب الكي ولم يذكر الكي في نفسه، ما يدل على أن الأمر يتعلق بالطلب، الأمر يتعلق بالطلب لا بذات الدواء وهو الكي، ما يدل على اشتراك هذه الأمور بأي طلب يتشوف القلب إليه. فإذا كان الإنسان يطلب ذلك مثلا مع عدم تعلق القلب كالأمر السابق الذي تقدم الإشارة إليه، وهو مسألة كأن يكون الإنسان مثلا مقعدا أو نحو ذلك، أو جاءه على سبيل الاعتراض فرأى رجل فقال اكويني ونحو ذلك، وهذا الكاو الذي يكويه لا يعرفه من قبل ونحو ذلك ولم يتعلق قلبه بذلك، فإن هذا الأمر فإنه يدخل في هذا، فإنه يرجى له أن يدخل في السبعين، والاحتياط في ذلك ترك هذا. هل يقال أنه ينبغي للإنسان أن يكوي نفسه إذا إذا كان لديه من هو صاحب معرفة في ذلك فيشير عليه فيقال أشر إلي علي أين أكوي ونحو هذا، فيقال أنه إن كوى نفسه بمشورة غيره أو كواه غيره على السواء إذا كان ذلك على سبيل الطلب، لأن الإنسان إذا طلب معرفة الكي هو نوع من أنواع الطلب إلا أنه وضع بجهالة وذاك وضع بعلم. وأما كي الإنسان بنفسه فإن هذا في الأغلب لم يكن معروفا ويفعله الإنسان عند الحاجة في هذا. وهذا الخبر كما تقدم الإشارة إليه فيه بيان التعليل في النهي عن الكي. والكي جاء نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوعين، جاء نهي عن طلب الكي وجاء نهي عن الكي بذاته وأنه آخر الدواء الكي، وجاء النهي على سبيل الإطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس وأنهى أمتي عن الكي. وحمل بعض العلماء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص في هذا الأمر على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي قبل نزول البلاء، نهى عن الكي قبل نزول البلاء، وأما بعد نزوله قال فهي الأدلة تحمل على جوازه. بين هذا بعض الأئمة كابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، وقال إن العرب على هذا الأمر معروف لديها في الصدر الأول وكذلك أيضا في الجاهلية أنهم يكتوون من غير داء تحسبا، فيكون أبناءهم وكذلك يكون بهائمهم ويكون أنفسهم تحسبا لنزول داء، وهذا نوع من أنواع تحصين النفس ونحو ذلك. قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي هو على هذا النوع، وذلك أنهم من عادتهم أنه إذا نزل وباء مثلا في أحد من الناس كووا الأصحاء حتى لا ينتقل إليهم ذلك المرض الذي وجد في المريض، فهو كوي وهو صحيح. ومنهم من يكون على سبيل الاحتياط كالصبي ونحو ذلك يكوى عند ولادته حتى يدفع له المرض من ورود مثلا البرودة أو الحرارة أو ضعف مناعته من تلقي بعض الأمراض ونحو ذلك، ويستدلون بذلك ما وجد في بعض أشعار العرب كقول النابغة للنعمان قال فحملتني ذنب غيري وتركته كذ العري يكوى غيره وهو راتع، وذلك أن بعض البهائم من الإبل وكذلك أيضا من البقر وكذلك الغنم وربما الخيل يوجد مثلا المرض في أحدها فلا تكوى المريضة وإنما تكوى الصحيحة باعتبار حتى لا ينتقل إليها، والمريض ترك وكوية الصحيح. كذلك أيضا بالنسبة لبني آدم على هذا النحو. وهذا ما ذكره من قتيمة محتمل، إلا أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الشفاء في ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكي قال وأنهى أمتي عن الكي. الشفاء يطلب عند نزول المرض، فإذا نزل المرض في الإنسان طلب الشفاء، وقبل ذلك هو مشفي من الله جل وعلا. فذكر هذا على سبيل الإطلاق وتقييده ولأن النصوص بالطراد فيه نظر، ولكن يقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكيل علل أنه في الأغلب يطلب وفي نقص في مسألة التوكل، وكذلك أيضا الكي فيه أذية لبدن الإنسان وربما تشويه له، فالعرب ربما كانت تعمد إلى نوع من الأنواع الكي، فبعضهم ربما كوي في وجهه ونحو ذلك فأثر ذلك على جمال وجهه ونظارته، كذلك أيضا في البهائم ربما تكوى في الوجه ونحو ذلك، وفيه ربما تقييد لنوع من الإسراف في هذا الباب حتى لا يتوسع الناس في هذا الأمر. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله، ولكن استعمله وكذلك أرشد إليه بنوع من أنواع القسط لا على سبيل الإسراف. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء.
كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.